الشدة الأنس اللفظي بالمعنى بحيث يصير وجها له، ومجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى. نعم، فيما إذا كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحامل على الوجوب، فإن النادب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من التارك، بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا التقييد، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه. فافهم، واضح إن شاء الله. أقول تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه الاستدلال بأن صيغة إفعال تدل أو بأنها موضوعة للوجوب، أي أنها موضوعة للطلب الإنشائي على سبيل الحتم والإلزام، وقد استدل عليه بدليل التبادر، وقلنا أن التبادر علامة على الوضع، ثم جعل له مؤيدا وهو عدم صحة الاعتذار عند العقلاء. وقد تقدم المناقشة في تلك الأدلة والمؤيدات، وقلنا أن أقصى ما يقتضيه التبادر أن تكون صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب. وأما منشأ الظهور ما هو؟ هل هو الواضع أو الانصراف أو الإطلاق؟ فلا دلالة للتبادر عليه. وبالتالي عندما نريد أن نثبت بأن صيغة افعل موضوعة لخصوص الطلب الإلزامي، بحيث يكون الاستعمال فيه على نحو الحقيقة، نحتاج في ذلك إلى بطلان الدلالة الانصرافية والدلالة الإطلاقية. فإذا تم بطلان الدلالة الانصرافية وتم بطلان الدلالة الإطلاقية، ومع ذلك التبادر حاصل للوجوب من صيغة إفعال، فلا يكون ذلك إلا أن يكون سببه هو الوضع، وهو يتم على هذا المعنى أن تكون صيغة إفعال موضوعة لخصوص الطلب الإلزام. والمصنف رضوان الله تعالى عليه قلب الموضوع وقال: لو قلنا بعدم تمامية تلك الأدلة وسلمنا بأن صيغة إفعال ليست موضوعة للوجوب بهذه الطريقة التي طرحها، وليس بالطريقة التي نحن نريد أن نصورها، وطريقتنا هي أفضل من طريقة المصنف رضوان الله تعالى عليه في إثبات المطلوب، بالتالي نحن بعد إذا أبطلنا الدلالة الانصرافية والدلالة الإطلاقية يثبت ماذا؟ أن صيغة تفعل ماذا؟ موضوعة، أحسنتم، موضوعة للوجوب. ولكن مع ذلك لو أغضضنا النظر عن هذه النكتة، عليكم السلام، الله يعزكم، صار مو بالتوالي، بالتوازي. صباحكم الله بالخير، صباحكم الله بالخير، عقدنا الكلام. أي جيد. فإذا كلام المصنف يريد يقول: لو لم نقل بالدلالة الوضعية هل الصيغة ظاهرة في الوجوب أم هي ظاهرة في مطلق الطلب؟ وبالتالي على هذا البيان هنالك مقدمة مطوية فيه، وهو أن صيغة إفعال موضوعة لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والند، هذا هو الموضوع له صيغة إفعال. لكن عندما كان صيغة إفعال موضوعة لمطلق الطلب أو للجامع المشترك أو للجامع المشترك بين الوجوب والندب، هل هي ظاهرة في أحد أفراد مطلق الطلب أم لا؟ هذا هو البحث يكون. لاحظتم؟ فهو قد قطع النظر عن كون صيغة إفعال مدلولها الوضعي هو الطلب الإلزامي الحتمي، لا، بعد خلاص قطع النظر عنها، قال بأنها موضوعة، لو سلمنا بأنها موضوعة للجامع المشترك بين الوجوب والندب، هل يمكن لنا أن ندعي بأن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب بعد أن لم تكن موضوعة له أم لا؟
عفوا،
أم لا؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لو أردنا أن نثبت بأن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب فلا يمكن إثباتها إلا من طريقين، إما من جهة الانصراف فتكون الدلالة على الوجوب، أي صيغة إفعال تدل على الوجوب دلالة انصرافية، وإما بمقتضى تمسك بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة فيكون الصيغة ظاهرة في الوجوب بمقتضى إطلاق ماذا؟ بمقتضى إطلاق الصيغة. إذن عندنا طريقين، أيهما التام عند المصنف رضوان الله تعالى؟ أما الطريق الأول وهو الدلالة الإنصرافية، فهل الدلالة الإنصرافية موجبة لظهور صيغة إفعل في الوجوب أم لا؟ هل الدلالة الإنصرافية ثابتة أو ليست بثابتة؟ فإن كانت الدلالة الإنصرافية ثابتة فإذن صيغة إفعل ظاهرة في الوجوب، فإن لم تكن الدلالة الإنصرافية ثابتة إذن صيغة إفعل ليست بظاهرة في الوجوب عن هذا الطريق، ولكن يمكن لنا إثباته ماذا؟ بطريق آخر. أما الدلالة الإنصرافية فيمكن الاستدلال على إثبات كون الوجوب كون الصيغة ظاهرة في الوجوب من جهة الإنصراف، فإن الإنصراف يتحقق على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول الذي استدل به المصنف رضوان الله تعالى عليه هو أن لاحظوا أن الإنصراف في هذا الوجه يعتمد على كثرة الاستعمال، بمعنى أن كثرة استعمال اللفظ الموضوع لأمر كلي أو موضوع للطبيعة، كثرة استعمال هذا اللفظ الموضوع لهذه الطبيعة في أحد أفراده موجب لإيجاد نحو علاقة بين اللفظ وبين هذا الفرد، فعند إطلاق هذا اللفظ فالمنصرف خصوص هذا الفرد من جهة كثرة استعمال ذلك اللفظ فيه. إذن اللفظ موضوع للطبيعي ولكن يستعمل في ذلك الفرد بكثرة من جهة انطباق ذلك الطبيعي على فرده، يعني دائما ماذا؟ يطبق العالم على خصوص الفقيه بكثرة، فعندما يطلق لفظ العالم فالمنصرف منه هو خصوص ماذا؟ خصوص الفقيه دون عالم الطب أو رياضيات أو ما شابه ذلك أو الأصولي. واضح إن شاء الله؟ فنقول في المقام إذن لاحظوا ها هنا نقول في المقام أنه لابد من وجود كثرة استعمال حتى يوجب وجود أنس بين اللفظ والمعنى، أي ذلك المصداق لتلك الطبيعة. ففي المقام يمكن لنا أن ندعي إن استعمال صيغة إفعال في الطلب الوجوبي أكثر من استعماله في الطلب الندبي، وبما أن كثرة الاستعمال على ما قررناه موجب لانصراف اللفظ إلى هذه الحصة، فيتعين عند إطلاق صيغة إفعال أن تكون ظاهرة في خصوص الطلب اللزومي، في خصوص طلب الوجوبي أو اللزومي. واضح إن شاء الله؟ إذن الانصراف ناشئ من ماذا؟ من كثرة الاستعمال. والمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أما من حيث الكبرى فمسلم، أي أن كثرة استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي في أحد حصصه هذا يوجب وجود أنس بين اللفظ وبين ذلك المصداق، ونحن سنسلمه. هذه الكبرى الكلية مسلمة عندنا، ولكن قولكم أن استعمال صيغة إفعال في الطلب اللزومي أكثر من الطلب الندبي غير مسلم. هل هذه الكثرة متحققة في الخارج أو غير متحققة؟ بل يقول أن استعمال الصيغة في الندب إذا لم يكن أكثر من الوجوب فلا أقل بأنه مساوي، ومع التساوي فليس هنالك نحو أنس يحصل بين ماذا؟ بين اللفظ وبين ذلك المصداق. لماذا؟ لأن الكثرة الموجودة في هذا الطرف هي بعينها الكثرة الموجودة في ذلك الطرف، فهما ككفتي ميزان بالنسبة إلى ذلك اللفظ. فالرابط بين هذا المصداق واللفظ وبين ذاك المصداق واللفظ على حد سواء، فلا تعين لأحدهما على الآخر انصرافا. فقولكم بأن استعمال صيغة افعل في الطلب الوجوبي أكثر محل منعين، واضح؟ بل يمكن لنا أن نترقى ونقول أن كثرة الاستعمال لاحظوا وإن كانت في الوجوب أكثر من الند، هكذا نسلم هذه القاعدة التي أنتم تذكرونها، ولكن يمكن لنا أن نناقش من حيث الكبرى، وهو أن كثرة الاستعمال موجبة للإنصراف. فنقول أن كثرة الاستعمال موجبة لكثرة الإنصراف إذا كانت تلك الكثرة أو تلك الاستعمالات تبلغ من الكثرة بحد يصل إلى وجود هذه العلقة، وليس كل كثرة استعمال موجب لوجود شنو أنس بين اللفظ والمعنى. يعني إذا نقول 60% يستعمل صيغة إفعال في الوجوب، 50% يستعمل صيغة إفعال ماذا؟ في الندب. هذا المقدار من الكثرة لا يعد فارقا في تحصيل ماذا؟ تحصيل الأنس بين اللفظ والمعنى. إذن لابد وأن تكون الكثرة بحد توجب بنظر العرف أن مقتضى إطلاق الصيغة إذا أطلقت الصيغة فالمنصرف هو ذلك الفرد. إذن ليس كل كثرة موجبة لحصول ذلك الأنس، فهذا في الحقيقة نوع نقاش في الكبرى، وهو أن كل كثرة موجبة ماذا للإنصراف، ليس كل كثرة، بل الكثرة زين البالغة إلى حد حصول الأنس بين اللفظ وبين ذلك المصداق، بحيث لا شنو بحيث عند إطلاق الصيغة لا يتوجه إلى مطلق الطلب اللزوم، مطلق الطلب، بل خصوص الطلب اللزومي أو خصوص الطلب النبي. واضح إن شاء الله. هذا من حيث كثرة الاستعمار. الدليل الثاني الذي ذكره وهو الكثرة في الوجود. زين، الأول هذا الدليل في قضية الانصراف تام عند العلماء، يعني يتمونه من حيث الكبرى، ولكن من حيث الكبرى أيضا يناقشون بهذه المناقشة، ولكن من حيث الصغرى عندهم مناقشة في أن استعمال صيغة افعل في الوجوب أكثر من النهي. أما الدليل الثاني أو الوجه الثاني الذي ذكره المصنف فحاصله كثرة الوجود لا كثرة الاستعمال، بمعنى إن أفراد الواجب أكثر من أفراد الناد، فإذا كانت الكثرة في جانب الوجوب فهو الموجب للانصراف. إذن كثرة الوجود موجبة ماذا؟ للانصراف. لاحظتم؟ وهذا الدليل غير تام من عند المصنف صغرا وكبرا. أما من حيث الصغرى فلأن أفراد الناد مندوب إذا لم يكن أكثر فهو مساو لأفراد الواجب، وأن كثرة الوجوب، كثرة أفراد الوجود للواجب لا تعني كون الصيغة مستعملة فيه. بعبارة أخرى، أنت هذا الدليل إما أن يرجع إلى كثرة الاستعمال، وإما أن يكون دليلا قائما في حد نفسه، أي أن كثرة الوجود موجبة للانصراف. إذا لم هذا الدليل لا يرجع إلى الدليل الأول، إذا رجع إلى الدليل الأول فالمناقشة في الدليل الأول كافية وتجري في المقام، وإذا لم يرجع هذا الدليل إلى الدليل الأول وأن نفس كثرة الوجود موجبة للانصراف، نقول أي علاقة وملازمة بين كثرة الوجود وبين عالم الألفاظ والمعاني. هناك في عالم الألفاظ والمعاني لا بد من وجود ماذا؟ أنس يحصل ونحو علاقة زين بين اللفظ والمعنى. كثر هذه الأنس سواء كان شنو كثر وجوده أو قل وجوده، إذا كان الأنس حاصل فكثرة الوجود وقلة الوجود لا توجب ماذا؟ لا تقدح في ذلك الأنس، كما أن قلة الوجود لا تقدح ولا تضر في الأنس الحاصل بين اللفظ والمعنى، كذلك كثرة الوجود لا توجب ماذا؟ وجود نحو علاقة وإنس زائد بين اللفظ والمعنى. فهذا مرتبط بعالم الوجود وذلك مرتبط بعالم الألفاظ، وهما عالمين مختلفين، كل منهما له ماذا؟ مميزاته وخصوصياته. أحسنتم. واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الأكملية، بمعنى أن يكون ذلك الطبيعي له فردان أو أكثر، أحدهما أكمل من الآخر، كما في عندما يقال أنه إذا أطلق اللفظ يتبادر ماذا؟ أشهر الأفراد أو أكمل الأفراد. بمعنى إذا قلت قال الخوئي، زين يعني بعبارة يعني قال السيد الخوئي، سواء ما أعرف ذاك الخوئي الثاني ما أعرفه، فلو يقول قال الخوئي، عندنا شخصان للخوئي، السيد الخوئي وحبيب الله الخوئي. السيد هو زين، حبيب الله الخوئي اللي هو شارح شو اسمه شارح النهج، زين شخصين، فيقال إذا أطلق اللفظ فليتبادر ماذا؟ أشهر الأفراد، وهو ماذا؟ السيد الخوئي. بل قيل أنه إذا أطلق اللفظ المتبادر ماذا؟ أكمل الأفراد. والأكملية أيضا تلحظ، لاحظوا، وهو مثلا حتى يقال أن السيد الخوئي، أو قيل مثلا السبزواري، عندنا صاحب المنظومة مثلا موضوع عندنا ما السيد عبد الأعلى السبزواري مثلا، الأشهرية لصاحب المنظومة، الأكملية قد سأنا ما أعرف صاحب المنظومة زين، مثلا يقولون هذا الرجل مثلا بمواصفاته بتقواه بورعه على كل حال جيد. هنا المصنف كذلك يقول السبب الثالث للموجب للانصراف هو الأكملية، والجواب عنه نفس الجواب المطروح على كثرة الوجود، لا علاقة بأكملية الفرد. الوجوب يقول بأنه أكمل من ماذا؟ من الندب، باعتباره إرادة شديدة بالغة مؤكدة، بخلاف المستحب أو الندب فإنه إرادة ضعيفة. فهو شدة الإرادة أكمل من ماذا؟ الإرادة الشديدة أكمل من حيث كونها إرادة من الإرادة الضعيفة. فبالتالي أن تكون ماذا؟ أن الانصراف إلى ما هو أكمل إرادتان، والذي يكون أكمل إرادة في المورد إنما هو الوجوب. واضح إن شاء الله؟ نقول هذا عالم الأكملية المرتبط بعالم الخارج، لا علاقة له بعالم الألفاظ المرتبط ماذا؟ بحصول الأنس ووجود، عفوا العلاقة بين اللفظ والمعنى. قال المصنف رضوان الله تعالى، قال وظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال وهو الدليل الأول، أو لغلبة وجوده وهو الدليل الثاني، أو أكملية الوجود كما هو الدليل الثالث. ثم ناقش، قال ضرورة أن النقاش الأول أن الاستعمال في الند وكذا وجود الند ليس بأقل لو لم يكن ماذا؟ بأكثر استعمالا أو وجودا. وأما الأكملية فغير موجب للظهور، لأن الظهور مرتبط بعالم الألفاظ، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يكون اللفظ وجها له ويعد وجودا تنزيليا للمعنى. ومجرد الأكملية لا يوجب الأنس ولا يوجب كون اللفظ وجها للمعنى. واضح إن شاء الله؟ هذا كله بالدلالة الانصرافية. إذن الدلالة الانصرافية تامة وليست بتامة؟ ليست بتامة. الكلام فعلا في الدلالة الإطلاقية.
هاي عبارة هذه
التسامة وين؟
لأن اللفظ لا يكون وجه له، إنما الذي يكون وجه هو اللفظ الموضوع للمعنى يصلح أن يكون وجه
له. هو هذا يريد يقول علاقة، بحيث يكون إطلاق اللفظ إطلاق للمعنى، وجود اللفظ وجود للمعنى. هذا شو بيصير؟ وجود أنس
بالمعنى. إحنا فارضين أنه ماكو وضع.
هي مفارضين ماكو وضع. موضوع المطلق هذا فرد وكلي. فرد وكلي.
مناسبة للكلام عن الوضع.
ما إيه؟ فرد وكلي. فرد وكلي. هذا اللفظ الموضوع للكلي عند إطلاقه فالمنصرف منه هو أحد حصص ذلك الكلي، بحيث يكون هذا اللفظ وجها له، بحيث عند إطلاقه هذا الذي ينصرف إليه، هذا الذي يتبادر منه، هذا المعنى، هذا هو وجه القضية. الوجه هو وجود علاقة في المجاز أيضا، ما موضوع له، مع ذلك يمكن أن يكون اللفظ وجها للمعنى. الكلام في الدلالة الإطلاقية شوية تبول حتى نختصر المطلب. نقول أن المصنف بالدلالة الإطلاقية يتوقف على إثبات أمور. الأمر الأول أن يكون الآمر في مقام بيان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن إرادة الجامع بين الوجوب والندب يلزم الإجمال والإهمال، فهو مخالف للمقدمة الأولى من كون المتكلم في مقام بيان. إذن لابد أن نثبت إذا كان الآمر في مقام البيان وكان إرادة مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب يستلزم الإجمال والإهمال، زين، فلا بد وان نقول لا بد من اراده احدى الحصتين. اذن كونه لزوم اراده الجامع يلزم من الاجمال والاهمال، فهو خلاف الفرض من كونه في مقام البيان. فاذا لا بد من اراده احدى الحصتين، اما الوجوب واما الندب، ولم يقم قرينه لا لفظيه ولا حاليه على اراده احدى الحصتين. ها هنا يقول أنه نأتي ونفسر ما المراد من الحصتين، فنقول إذا كانت إحدى الحصتين أخف مؤونة من الآخر فعند إطلاق الصيغة وكان المتكلم في مقام بيان وإرادة الجامع بينهما يلزم الإجمال والإهمال، فلا بد من إرادة إحدى الحصتين، وبما أن هذه الحصة تحتاج إلى مؤونة زائدة لا يكفيه مجرد إطلاق الصيغة، فلا بد من إرادة الحصة التي تكون أقل مؤونة. وياي هذا من حيث الكبرى يقنن أنه هذا إطلاق خاص وهو مقتضى إطلاق الصيغة، وهو كون المتكلم في مقام بيان وإرادة الجامع بينهما يلزم الإجمال والإهمال، فلا بد من إرادة إحدى الحصتين، ولم يقم قرينة لا لفظية ولا مقالية ولا حالية على إرادة إحدى الحصتين، وكانت إحدى الحصتين أقل مؤونة من الأخرى فمقتضى إطلاق الصيغة فالشنو فينثبت من خلاله الأقل مؤونتان، واضح إن شاء الله. أما تطبيقها في المقام فيقال أن المولى إذا أراد شيئا فتار يريده على سبيل عدم تخلف مراده عن إرادته، بمعنى يريده بإرادة شديدة، لا يجنو يريد إرادة شديدة بحيث لا يتخلف مراده عن إرادته، وتار يريده ولكن إرادة ضعيفة يمكن أن يتخلف ماذا مراده عن إرادته، بمعنى هناك في الأول لا يرضى بالتخلف وها هنا يرضى ماذا بالتخلف، والأول مثاله هو الوجوب، فالواجب مثال للإرادة الشديدة، وأما الندب فهو مثال للإرادة الضعيفة. واضح إن شاء الله، وضحت هذه الفكرة إلى هنا. ثم نقول أن الإرادة الشديدة أن الشدة عين تلك الإرادة، بمعنى أن الإرادة الشديدة ليس هنالك وصف زائد على مطلق الإرادة، لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، فالإرادة الشديدة تشترك مع الإرادة مطلق الإرادة، وتشترك مع ماذا؟ تشترك مع الإرادة الضعيفة بنفس الإرادة، وتمتاز ماذا؟ بنفس الإرادة أي الشدة، وهو إرادة شديدة، أي هنالك مرتبة من مراتب الإرادة وهي المرتبة ماذا؟ المرتبة الشديدة. أما الإرادة الضعيفة فالضعف ليس إرادة بل هو حد عدمي، هذا الضعف هو عبارة عن عدم الإرادة الشديدة، وهذا المعنى خارج عن دائرة الإرادة، فهو أمر زائد. من هنا يتبين أن الوجوب المعبر عنه بالإرادة الشديدة هو عين الإرادة، والاستحباب أو الندب المعبر عنه بالإرادة الضعيفة ليس كله إرادة، بل إرادة وعدم ماذا؟ الحد الأشد، وهذا عدم الحد الأشد المعبر عنه ماذا؟ بجواز التارك، أو شنو؟ يمكن عدم المانع المعبر عنه بعدم المانع، فهو أمر عدمي يحتاج إلى بيان زائد زائدا على بيان أصل الإرادة. فإذا قال أريد كذا فإرادة الوجوب منه لا تحتاج إلى مؤونة زائدة، لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. أما في الاستحباب، بما أنه ليس كله إرادة بل إرادة وشيء آخر وهو هذا الحد العدمي، لاحظتم هذا الحد العدمي، بالتالي عند إطلاق الطلب المعبر عنه بالإرادة زين، لو أردنا منه المستحب أي المعبر عنه بالإرادة الضعيفة لاحتجنا إلى بيان زائد على نفس الإرادة. فإذا من هذا يتبين من أن الإرادة الشديدة هي عين الإرادة وهو الوجوب، والإرادة الضعيفة هي إرادة زائد قيد، زين يحتاج إلى مؤونة زائدة على مطلق ماذا؟ على مطلق الطلب والإرادة. فالمتعين الأقل مؤونتان هو الوجود. هكذا ذكر المصنف قدس سره. لاحظوا عبارته، قال نعم فيما إذا كان الآمر بصدد البيان، هاي المقدمة الأولى، لا في مقام الإهمال والإجمال، ومقدمة أخرى احنا ذكرناها. ففي قضية مقدمات الحكمة هو الحامل على الوجوب، يعني ما عدم وجود قرينة صارفة إلى أحدهما، فمقتضى الحمل على الوجوب. ليش؟ يقول فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد بالضعف والتقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب فإن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد، لأن الطلب هو الإرادة والوجوب هو الإرادة الشديدة، والإرادة الشديدة عين الإرادة المطلقة. فإطلاق اللفظ أي الصيغة وعدم تقييده بكذا مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه، فافهم. هكذا ذكر قدس سره. ومن التزم بهذا التقرير المحقق العراقي رضوان الله تعالى فقد التزم في إثبات أن الصيغة ظاهرة في الوجوب بهذا التقرير الذي بيناه لعبارة المصنف رضوان الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله. ويمكن الرد عليه أولا بأنه لا نسلم، أولا لا نسلم أن الإرادة الشديدة هي عين الإرادة المطلقة. إذا قلتم بأن الإرادة الشديدة هو إرادة زائد شدة، والشدة هي عين الإرادة، فهي مرتبة من الإرادة لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، فكذلك الإرادة الضعيفة، فإن الإرادة الضعيفة هي مرتبة من الإرادة وعبارة عن شنو؟ أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. ليش الضعف ترجعونه إلى شنو؟ أمر عدمي، عدم تلك المرتبة الشديدة. كذلك احنا ما تقول المرتبة الشديدة نرجع الشدة إلى عدم المرتبة ماذا؟ عدم مرتبة ضعيفة. فإذا هاتان المرتبتان من الأمور المتضادة في نفسهما كالسواد والبياض، عندنا سواد شديد وسواد بياض، سواد ضعيف، والضعف والشدة إنما هما إشارة إلى مرتبة ذلك السواد، زين، وليس شنو نور الشمعة يختلف عن نور الشمس من حيث النور، ولكن يختلف شدة وضعفا، زين، بنفس النور. فما به الاشتراك في كليهما هو عين ما به الامتياز في كليهما، وإلا لو قلتم كذلك للزم عند إطلاق لفظ الوجود على القول بوجود المراتب بين وجود الباري عز وجل إلى وجود الممكن، فإن وجود الواجب مرتبة شديدة من الوجود، والمرتبة ماذا؟ والمرتبة الممكن مرتبة ضعيفة من الوجود بالقياس علما إلى مرتبة الواجب. لو قلتم كذلك فعند إطلاق لفظ الوجود تقولون أنه إذا كان في مقام بيان لا، وبمقتضى مقدمات الحكمة أن المتبادر هو الواجب تعالى، أبدا لم يلتزم أحد بهذا. فلذلك نقول إما أن تقولوا أن الشدة أمر زائد على الشنو على الإرادة، كما تقولون بأن الضعف أمر زائد على الإرادة، وعليه كل منهما محتاج إلى ماذا؟ مؤونة زائدة. وإما أن تقولون بأن الشدة عين الإرادة، فكذلك الضعف عين الإرادة، فكما أنه لا يحتاج إلى مؤونة زائدة فهذا أيضا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة. إذن من هذا الباب هما على حد واحد وسواء. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن التمسك بالإطلاق أمر عرفي، أمر عرفي يرجع إليه العرف في تفهيم مقاصدهم، وكون الإرادة شديدة والإرادة ضعيفة والضعف أمر عدمي وهو حد للإرادة باعتباره عدم تلك المرتبة الشديدة، هذه أمور دقية لا يصل إليها العرف في تفهيم مقاصدهم. وحينئذ حتى لو قلنا بأن الضعف حد عدمي وأن الشدة إنما هو عين الإرادة، ولكن لا يمكن لنا التمسك بالإطلاق في هكذا موارد باعتبار أن العرف لا يرجعون إليها ولا يفهمون منها عند إطلاق صيغهم وعند إطلاق عندما تفهم مقاصدهم. ولذلك قول المصنف فافهم فهو إشارة إلى دقة المطلب، وأنه قد لا يكون هذا أمرا عقلائيا يرجع إليه العقلاء في تفهيم وإبراز مقاصدهم. واضح إن شاء الله؟ وحينئذ الدلالة الإطلاقية باطلة، فيتعين عندنا أن التبادر ثابت، وبما أن منشأ التبادر تارة يكون الواضح تارة يكون الإطلاق تارة يكون الانصراف، فإذا لم تتم الدلالة الانصرافية ولم تتم الدلالة الإطلاقية فالمتعين أن كون صيغة افعل موضوعة للوجود. إلى هنا تم الكلام في ضمن بعض الأبحاث في دلالة صيغة افعل على الوجود، والكلام في بحث التعبدي والتوصلي بحث مهم يأتي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء. أنا غدا أطلب منكم إجازة. Thank you.